بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله: وقوله الرؤية حق لأهل الجنة، تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، وأما الرؤية الجنة لله سبحانه وتعالى فهذا متفق عليه بين أهل الحق وأهل السنة، هو محل اتفاق ولم يخالف فيه إلا المعتزلة والجهمية والمعطلة الذي لا يعتد بخلافهم. قال: ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكما سبق أن الرؤية ثابتة بالتواتر وبالقطع اليقين، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدل عليه قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. واللقاء يلزم منه ماذا؟ قال الرؤية، اللقاء من لازمه الرؤية كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، فقوله تحيتهم يوم يلقونه سلام، يلقونه ويرونه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب كما سبق، وهذا كله حاصل قبل دخول الجنة. وأيضا قوله هنا كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما جاء في حديث يعني ماذا يخون الشفاعة الطويل، إذا نادى منادي يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الأصنام الأصنام، ومن كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع كل عابد معبودة، ويبقى أهل الإيمان المؤمنون مؤمنوا هذه الأمة وفيهم منافقوها وغبرات من أهل الكتاب، فيأتيهم ربهم في صورته غير الصورة التي رأوه عليها، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مقامنا حتى يأتينا ربنا. يعني مالك، فيقال: هل بينكم وبينه علامة تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساقه فيخر كل مؤمن ساجد، وكلما سجد أهل النفاق صارت ظهورهم يعني مالك كالطبق، كلما أراد أن يسجد وقع على قفاه. الشاهد في الحديث نص في أن مالك، في أن الناس يوم القيامة في المحشر والمؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى. قال: واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال، يعني عموما رؤية أهل المحشر، رؤية المؤمنين منهم والكافرين، هل جميع أهل المحشر يرون الله سبحانه وتعالى مؤمنهم وكافرهم، أما المؤمن فإنه يراه في الجنة، وأيضا يرونه في عرصات القيامة، يرون الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة. وحصل الخلاف في رؤية جميع أهل المحشر الشامل لمؤمنهم وكافرهم. قال: على ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يعني باعتبار يا أخوان أن الرؤية كرامة، أن رؤية الله سبحانه وتعالى كرامة، ومن يعني ماذا يا أخوان، ومن نعمة من نعمته سبحانه وتعالى على عباده، فلهذا يختص بها أهل الإيمان، وسيأتي أن من منعها استدل بقوله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الثاني: يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، والرؤية التي رأوه فيها ليست رؤية تنعيم، وإنما هي رؤية إيش؟ عذاب، رؤية عذاب، يرون الله سبحانه وتعالى ساخطا عليهم، وهذا ليس فيه تنعيم لهم، وإنما فيه تعذيب لهم، فرؤيتهم له في الموقف أي رؤية الكافرين لله سبحانه وتعالى رؤية تعذيب وليست رؤية تنعيم، ثم يحتجب عنهم سبحانه وتعالى فيكون هذا أشد عليهم في العذاب، وهذا أخذ من قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا: والحجب لا يكون إلا بعد ماذا؟ إلا بعد كشف الحجاب، إلا بعد كشف الحجاب. قال الثالث: يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، يعني ثم يحتجب عن المنافقين، ثم يحتجب عن المنافقين فتشتد حسرتهم وتعظم. قال: وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف، يعني هل يكلم المؤمنين فقط أم يكلف أم هل يكلم جميع أهل الموقف أو يكلم أهل الإيمان فقط أو يكلف المؤمنين مع المنافقين؟ في خلاف. ويعني ماذا يا إخوان؟ وقد جاءت الأدلة بأن الله سبحانه وتعالى ماذا يا إخوان لا يكلم الكافرين، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولا شك أن المنفي هنا ليس هو يعني ماذا يا إخوان عموم الكلام، بل هو نوع مخصوص، هو الكلام الذي هو ماذا يا إخوان كلام رحمة، لأنه قرن بقوله ولا ينظر إليهم، أي لا ينظر إليهم نظر رحمة، وإنما ينظر إليهم نظر عذاب وغضب. وإلا فالله سبحانه وتعالى بصره ونظره لا يعني ماذا يقول أو متعلق بجميع خلقه، متعلق بجميع خلقه سبحانه وتعالى. فالمنفي في قوله لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، المنفي هنا نوع خاص من النظر ومن الكلام. أما يعني الكلام عموما وهو ما هو وهو اللائق بحالهم، وهو كلام التوبيخ والتقريع الذي هو عذاب، أو نظر السخط والرؤية التي هي ماذا إخوان رؤية سخط، فهذه ليست بمنفية. وعلى هذا يعني ماذا إخوان يكون الكلام فيما يتعلق برؤية الكافرين من أهل الموقف لله سبحانه وتعالى. فإن من قال بأن الجميع يرونه يقول يراه الكافر يعني ماذا ساخطا عليه وغاضبا عليه، فالرؤية تكون في حقه ماذا رؤية عذاب، ثم يحتجب عنهم فيكون هذا أشد عليهم ماذا إخوان في العذاب عند احتجابه عنهم وبقاء الحجاب يعني ماذا إخوان مرفوعا بينه وبين عباده المؤمنين، فتعظم حسرتهم ويشتد عليهم العذاب، فيكون هذا من تعذيبهم من جنس تعذيبهم. فكما رأيتم في يعني المسألة فيها خلاف على هذه الأقوال الثلاثة، أنه لا يرى إلا المؤمنون، يراه جميع الموقف منهم الكافر بما فيهم الكافر، ويراه المؤمنون والمنافقون، ثم يحتجب عن المنافقين. والآية في قوله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني قد يستدل بها على الرؤية ثم الحجب، مع أن الاحتجاب يا أخوان قد لا يستلزم حصول ماذا يا أخوان رؤية سابقة، الاحتجاب قد لا يستلزم حصول ماذا يا أخوان رؤية سابقة، بل يكون احتجابا مطلقا من أول إيش من أول الأمر. إلا أن الحديث حديث الشفاعة الطويل يعني فيه دلالة كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أن الموقف يرون الله يوم القيامة جميعا، يرون الله سبحانه وتعالى جميعا يوم القيامة، لأنه قال ولهذا الشيخ الإسلام يثبت أن الرؤية في الموقف رؤيتان، قال بدليل قول عليه الصلاة والسلام فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي رأوه عليه ماذا من قبل فيقول أنا ربكم. قال الشيخ الإسلام فهذا الدليل على أن الرؤية قد حصلت لهم قبل ذلك، يعني المؤمنين رأوا الله سبحانه وتعالى يعني ماذا يقال يرون الله عز وجل في الموقف مرتين بنص هذا الحديث، بنص هذا الحديث. وأما من قال بأن الكافرين يرونه يوم القيامة فاستدل ب يعني مفهوم آية الحجب، هو أن الحجب لا يكون إلا بعد ظهور وبعد ماذا يقال رؤية، مع أن هذا ليس بلازم، مع أن هذا ماذا يقال ليس بلازم. قال واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، والأقرب يا إخوان أن الكافر أو أن الكافرين لا يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهذا من يعني ماذا إخوان العذاب أو هذا من جملة عذابهم، أن الله عز وجل يحتجب عنهم ولا يرونه، يحتجب عنهم ولا يرونه، ويكلمهم كلام تقريع وتوبيخ، وينظر إليهم نظر سخط وعذاب. قال ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، أي هل رآه في الدنيا بعينه أم لم يره بعينه. وأما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا خلاف في أنه لا يرى الله سبحانه وتعالى أحد من الخلق في الدنيا، والنص قاطع في هذا، هو قول عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فحصل خلاف فيه، هل رأى الله بعينه في الدنيا أم لم يره. قال منهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم، وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت المسروق حين سألها هل رأى محمد ربه، فقالت لقد قف شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب، يعني أخطأ، كما هي لغة أهل الحجاز يطلقون الكذب على الخطأ. ثم قال وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن المسعود وأبي هريرة واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رآه بعينه، وهذا ضعيف يا أخوان، هذا الأثر ضعيف، فيه يعني ماذا يا أخوان مجالد ابن سعد هو ضعيف، وأيضا جمهور المنصور وهو مجهول. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول لم يثبت عن أحد من الصحابة لا عن عباس ولا عن غيره أن القول بأن الله عز وجل رأى ربه بعينه، بعين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، وإنما الروايات متفقة بينهم على أنه رآه بفؤاده بقلبه، يعني ليست رؤية بصرية وإنما هي رؤية قلبية، والخلاف إنما هو في الرؤية البصرية، والرؤية العينية رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه. وشيخ الإسلام هو صاحب الاستقراء التام يا أخوان يقول لم يثبت عن أحد من الصحابة لا عن ابن عباس ولا عن غيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه بعيني رأسه، وإنما الثابت وهو الذي اتفقت عليه رواياتهم الصحيحة أنه رآه بفؤاده، أنه رآه ماذا يقول بفؤاده، وهذه رؤية قلبية. قال وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، وهذا هو الصحيح أن عباس والأثر عنه في مسلم، هذا هو الصحيح عن عباس رضي الله عنه. قال ثم ذكر أقوالا وفوائد، ثم قال وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، أي ليس فيه ما يدل على أنه رآه بعينه دلالة قاطعة، والمعول فيه على آيتي النجم ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، لكن يا أخوان الصحيح أن المقصود بآيتي النجم جبريل عليه الصلاة والسلام، جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن في سياق الآيات ما يدل على ذلك. طيب ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وقال أيضا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. طيب هو الأخ يقول قد روي عن الإمام أحمد أنه رأى الله عز وجل في النوم، والحديث يقول إنكم لن تروا الله حتى تموتوا، لن تروا الله رؤية عينية في اليقظة، أما في المنام فأهل العلم يثبتون رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام، لكن الكلام هنا على الرؤية العينية، الرؤية البصرية في اليقظة، الرؤية البصرية الحقيقية في اليقظة، وليس الكلام على الرؤية المنامية التي هي رؤية قلبية، وإلا فقد قالوا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه بقلبه، وهذه ليست رؤية بصرية بالعين في اليقظة، وإنما هي رؤية قلبية، وإنما هي مالية رؤية قلبية. قال والتنازع فيهما مأثور، والاحتمال لهما ممكن، يعني احتمال أن تكون دالتين على الرؤية أو على عدمهما، ولكن يا أخوان النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم من قواعد أهل الأصول أن الخطاب الذي يوجهه إلى الأمة هو داخل فيه، إلا أن يدل دليل على خروجه من هذا الخطاب، فهو عليه الصلاة والسلام هو القائل لن تروا ربكم حتى تموتوا، خاطب بهذا أمته، والأصل دخوله عليه الصلاة والسلام فيما يخاطب به الأمة، إلا أن يأتي دليل يخرجه ويخصه من هذا، يعني ما يقال من هذا الحكم. ولم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينه، فالأصل بقاؤه في الحكم أنه لم يرى ربه بعينه، وأنه يشمل حكم جميع المؤمنين من أنهم لا يرون الله سبحانه وتعالى رؤية يعني ماذا يقال عيانية وفي اليقظة إلا ماذا يقال بعد الموت، إلا ماذا يقال بعد الموت. فما دام أنه لم يأتي دليل فالنص قاطع على عدم ثبوت الرؤية بالعين للنبي صلى الله عليه وسلم بالنص، بالنص الوارد عنه عليه الصلاة والسلام، والذي هو داخل فيه ما لم يأتي دليل يخرجه ويخصه ماذا يقال من مقتضى هذا الحكم، ولم يثبت دليل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ماذا يقال أنه رأى ربه بعينه، أنه رأى ربه بعينه، وما جاء عن ابن عباس لم يثبت عنه ولا عن غيره من الصحابة، وإنما ثابت أنه رآه بقلبه. فلهذا قوله والاحتمال لهما ممكن، بل النص قاطع بأن النبي بل لم يأتي دليل يدل على أنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينه، والثابت أنه رآه بقلبه. وقد جاء النص على أنه لا يرى أحد من الخلق الله سبحانه وتعالى بعينه حتى يموت، والنبي عليه الصلاة والسلام داخل في هذا الحكم. قال إذ لو لم تكن ممكنة. طيب، وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة. إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه. والكلام على الإمكان يا أخوان يختلف عن الكلام على الوقوع. أما الإمكان فالله قادر على أن يخلق في من شاء من عباده قوة ويكشف الحجاب بينه وبين من شاء من خلقه فيراه يعني ماذا يا أخوان من شاء الله سبحانه وتعالى من خلقه ممن خلق فيهم قوة على رؤيته. ولهذا فالله عز وجل يعني تجلى للجبل في الدنيا، تجلى للجبل وهو في الدنيا، إلا أن الجبل ضعيف يعني ماذا يا أخوان بجنب عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله فصار دكا. وما دام أن الله عز وجل سبحانه وتعالى تجلى للجبل وهو في الدنيا، فتجلي الله سبحانه وتعالى لمن شاء من خلقه في الدنيا حتى يراه من شاء من عباده رؤية عيانية بالعين هذا ممكن. والإمكان لا يعني الوقوع، والإمكان ماذا يقول لا يعني الوقوع، فالإمكان ثابت لأن موسى سأل الله أن يراه، ولو كان هذا غير ممكن لما حصل هذا السؤال. وأيضا ولا سيما أن الله عز وجل لم ينكر عليه سؤاله كما أنكر على نوح عليه الصلاة والسلام في قوله إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، إضافة إلى أنه سبحانه وتعالى تجلى للجبل وكشف الحجاب بينه وبين الجبل، ولكن الجبل لضعفه صار دكا. والله عز وجل قادر على أن يخلق في الجبل أو في غيره من القوة ما يطيق فيها عظمة الله وجلاله وإطاقة الخلق لرؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا لأن الله عز وجل يخلق فيهم القوة ما يطيقون رؤيته، والله عز وجل قادر على أن يخلق هذه القدرة في الدنيا ويوم القيامة. فلهذا بسبب هذه المعاني قيل بالإمكان، هذا معنى ماذا يقول الإمكان، يعني فليس رؤية أحد من خلق الله ومن عباد الله لله عز وجل في الدنيا ممتنعة مستحيلة، بل هي ممكنة لأن موسى سألها والسؤال منه لا يكون إلا لممكن، ولو كان غير ممكن وممتنعا لجاء الإنكار عليه. ولأن الله عز وجل تجلى للجبل وهو في الدنيا، فهو سبحانه وتعالى إذا أراد أن يتجلى لغيره ويخلق فيه قدرة يطيق معها وبها يعني رؤية الله سبحانه وتعالى، فالله على كل شيء ماذا يقال قدير، وليس هذا بمستحيل ولا بممتنع. لكن مجرد الإمكان لا يعني هذا الوقوع، لأن الوقوع وقوع الرؤية وحصولها من أحد من العباد لله سبحانه وتعالى في الدنيا بعينه هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل، بل قد جاء الدليل على أنه لا يرى أحد ربه إلا بعد ما يقال إلا بعد الموت، وهذا شامل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ورد أنه رآه بعينه عن عباس وغيره لم يثبت، وإنما الثابت هي رؤية ما يقال القلبية. قال رحمه الله بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، يعني على نفي الرؤية في الدنيا، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه. قال الألباني هنا رحمه الله وقبل هذا يا اخوان تعلمون ان الحديث منهم من عله بالاضطراب لانه جاء بلفظ نور ان اراه وفي لفظ اخر رايت نورا. رايت ماذا يا اخوان؟ نورا. وايضا اعل بان الراوي له عن قتاده يزيد بن ابراهيم يروي عن قتاده وفي روايته عن قتاده ضعف والحديث مروي من طريقه لكن دعوة الاضطراب غير صحيحة فقد جمعه العلم بين روايتين كما سيذكره ابن أبي العز رحمه الله وهو أيضا جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالاضطراب منتف لأن الاضطراب يعني من شرطه ألا يمكن الجمع بين الروايات وأن تحمل على وجه صحيح ليس فيه اختلاف ولا تناقض. ولكن بقي يعني رواية يزيد بن إبراهيم الراوي له عن قتادة روايته عن قتادة فيها ضعف ولهذا يعني ماذا يقول عدد من الحفاظ يعني ماذا يقول يحكمون على الحديث بالضعف والنكارة. لكن على صحته وسلامة من الانتقاد فليس فيه اضطراب بل الروايتان متفقتان كما سيأتي من كلام ابن أبي العز رحمه الله. قال وهو ما رواه مسلم في صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه. وفي رواية رأيت نورا وإعلاله بالاضطراب أعله به ابن الوزير رحمه الله تعالى يعني ماذا يقال أعله بالاضطراب. ونقل عن أحمد أنه قال لازلت منكرا لهذا الحديث وكما سمعتم يعني ماذا يقال من رواية يزيد بن إبراهيم وفي رواية عن قتادة تضعف. قال وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لكن هنا الألباني رحمه الله يعني ماذا يقول ويشهد له حديث عمر مرفوعا بلفظ يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل يعني أنه لم يرى أحد الله سبحانه وتعالى قبل يوم القيامة بعينه ليس أحد ثبتت له رؤية الله بعينه قبل يوم القيامة. قال رواه الدارقطني كما في الدر وله شاهد مرسل رواه أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية إلى آخر. قال وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه يعني فقوله حجابه النور مع قوله نور أن أراه أو رأيت نورا أي رأيت نورا وهو الحجاب وقوله نور أن أراه أي حجبني نور عن رؤيته حجابه الذي هو النور فأنا أرى هكذا قال شيخ الإسلام في الجمع بين الروايتين بقوله رأيت نورا أي رأيت النور الذي هو حجابه ولم أره ولفظ نور أن أراه لأنه جاء بالرفع نور قال شيخ الإسلام هذا فيه تقدير لفعل إيش محذوف حجبني عن رؤيته نور وهذا النور هو حجابه فأنا أراه حجبني عنه نور والنور هو حجابه الذي جاء النص بأنه حجابه فأنا أراه يعني فلا اختلاف حينئذ ماذا يقال بين هاتين الروايتين وبين هذين ماذا يقال اللفظين لا سيما ما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في قوله حجابه النور فيكون الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله رأيت نورا هو النور وهو الحجاب حجاب الله عز وجل وقوله نور أن أراه أي حجبني عن رؤيته نور وهذا النور هو حجابه فأنا أراه وقد حجبني عنه هذا النور هذا هو الجمع بين هذه الروايات وبين هذه الألفاظ. قال فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب ومعنى قوله نور أن أراه أي النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته نور أن أراه أي النور الذي هو الحجاب الذي رأيته يمنع من رؤيته لأنه لم يكشفه ولو كشفه سبحانه وتعالى لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصر يعني يا إخوان فانتفاء الرؤية يعني ماذا يا إخوان وانتفاء كشف الله سبحانه وتعالى الحجاب بينه وبين خلقه هذا لضعف الخلق، لضعف الخلق، ولأنه سبحانه وتعالى عظمته وجلاله وبهائه لو كشف الحجاب بينه وبين خلقه عموما، فضلا عن أن يكشفه عن يعني بينه وبين واحد من خلقه، لما بقي أحد إلا وهلك، لما بقي أحد إلا وهلك. كيف ولما تجلى الجبل صار الجبل ماذا يا أخوان؟ دكة، وهو أصلب وأقوى من المخلوق البشري، هو أقوى وأصلب من المخلوق البشري. فامتناع الرؤية في الدنيا وعدم كشف الله سبحانه وتعالى الحجاب بينه وبين خلقه أو بينه وبين بعض خلقه لضعف المخلوقين ولعدم قدرتهم على يعني ماذا يا أخوان رؤية الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى وكشف الحجاب بينه وبين خلقه أو بينه وبين أحد من خلقه لهلك، لهلك كما حصل للجبل حيث صار دكا لما تجلى الله سبحانه وتعالى له وكشف الحجاب بينه وبينه. قال أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته؟ فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم، يعني صريح في نفي الرؤية في الدنيا، وأنه ليس أحد يرى الله عز وجل في الدنيا، وأن الله عز وجل لا يكشف الحجاب لأحد من خلقه وعباده فيراه، بل هو محجوب، أو بل الله سبحانه وتعالى جعل بينه وبين عباده حجاب لا يراه أحد ولا يصل بهاؤه وسبحات وجهه إلى أحد من خلقه فيهلك، لأنه قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره، من انتهى إليه مالقان بصره. والحاصل يا أخوان، الحاصل أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه، وإنما رآه إيش؟ بقلبه وبفؤاده. والأدلة واضحة وقاطعة بأنه عليه الصلاة والسلام بمجموعها لم يرى ربه بعينه. قال وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك. وهذه المسألة يا أخوان يخالف فيها الصوفية، فإنهم يزعمون أن الواحد منهم يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا عيانا، أنه يرى الله سبحانه وتعالى رؤية بصرية وعيانية وهكذا يراه يقظة، يراه ماذا يا أخوان؟ يقظة، وهذا مخالف لهذه النصوص. قال وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك، وأيضا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أن الصحابة مجمعين على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه، وما روي عنهم من بعض الآثار لم تثبت عنهم أصلا، لم تثبت عنهم أصلا، وإنما الذي ثبت عنهم الرؤية القلبية، الرؤية القلبية. قال ابن أبي العز ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى. وإن كانت يعني هنا المقصود هنا بيان حاجتنا إلى إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل بعينه، الكلام هنا على الاحتياج، وهذا باعتبار ماذا يا إخوان؟ باعتبار أن هذه الحاجة يعني أن ثبوت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حاجتنا منها يعني مزيد الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم رسول من الله، لأن الرسالة لا تتوقف على رؤية الله، وإنما الرسالة تتوقف على رؤية ماذا يا إخوان؟ الملك الذي هو الواسطة بين الله وبين الرسول البشري، وبين ماذا يا إخوان؟ الرسول البشري. والرسالة لا تتوقف على رؤية الرسول لله سبحانه وتعالى، وإنما الرسالة تثبت وهي متوقفة على ماذا يا إخوان؟ على أن يكون الرسول يعني ماذا يا إخوان؟ يرى الملك، يرى الملك الذي هو الواسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هذا معنى كلامه. وليس المقصود أن رؤية الملك أعظم من رؤية الله، بل رؤية الله أعظم، وإنما الكلام هنا على الحاجة في الدنيا التي يتوقف عليها مزيد الدلالة والبيان لصدق الرسول عليه الصلاة والسلام برؤيته الملك الذي هو من شأنه ماذا يا إخوان؟ من شأنه ثبوت الرسالة، من شأنه ماذا يا إخوان؟ ثبوت الرسالة لمن رآه وكلمه ونزل بالوحي إليه. قال وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلم فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة، أي على رؤية الله. وقوله بغير إحاطة ولا كيفية، هذا لكمال عظمته وبهائه، يعني المؤمنون يرون الله في الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. سبحانه وتعالى لا تدرك الأبصار ولا تحيط به، كما يعلم ولا يحاط به علما، قال تعالى لا تدركه الأبصار، وقال تعالى ولا يحيطون به علما. ومن قال بأنه يلزم من الرؤية الإحاطة فليقل يلزم من العلم إيش؟ الإحاطة. مع أن من نفى الرؤية ظانا أنها تستلزم الإحاطة يثبت علم المخلوق بربه، والله عز وجل قد قال ولا يحيطون به إيش؟ علما. لكن لا يلزم من مطلق العلم وجود ماذا يقال؟ العلم المطلق الذي هو ماذا يقال؟ الإحاطة، الذي هو ماذا يقال؟ الإحاطة. وهذا يا اخوان هذه المساله فيما يتعلق ب يعني ان انتفاء المعنى الاخص لا يلزم انتفاء المعنى ماذا يا اخوان؟ العام. هذا يرجع الى قاعده معلومه عند العلم، وهو ان يعني ماذا انتفاء الشيء المطلق لا يلزم منه ماذا يا اخوان؟ انتفاء ماذا يا اخوان؟ انتفاء الامر المطلق لا يلزم منه انتفاء مطلق الامر. يعني مثلا الايمان، الإيمان عندنا إيمان مطلق وهو الكامل، الإيمان الكامل، وعندنا مطلق الإيمان وهو أصل الإيمان الذي يثبت به إيمان العبد على وجه ناقص. فإنه إذا انتفى الإيمان المطلق الكامل لا يعني انتفاء الإيمان ماذا يقال؟ من أصله، لا يعني انتفاء الإيمان من أصله. وهكذا في الرؤية والبصر، فإنه إذا امتنعت الرؤية المطلقة التي هي بمعنى الإحاطة والإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية التي هي رؤية بغير إحاطة. وهكذا إذا انتفى في حق الله عز وجل العلم المطلق، يعني أن يعلم أحد الله سبحانه وتعالى ويحيط به علما، فلا يلزم من ذلك انتفاء مطلق إيش؟ العلم، وهو العلم علم العبد بربه سبحانه وتعالى وما يقتضي ثبوت إيمان العبد بالله عز وجل. فهذا يلزم انتفاؤه إذا انتفى عن العبد إحاطته بالله سبحانه وتعالى علما كما نفى الله عز وجل. قال وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة والفاسد المخالف له. فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف الظاهر المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء، أي لا إنشاء معنى جديد. التأويل والتفسير هو إخبار عن مراد المتكلم، فلهذا من أول أو فسر كلام المتكلم بغير ما يدل عليه كلامه فقد كذب عليه، لأنه يخبر عنه بمعنى ولا يدل عليه ماذا يا اخوان؟ كلامه، ولا يدل عليه كلامه، فهذا كذب عليه. والحاصل انه لو كان المقصود خلاف هذه الظواهر كما يقول المعتزله والمعطله لجاءت القرائن الداله على صرف الكلام عن ظاهره. فلما لم تاتي هذه القرائن ولم ياتي في السياق ما يدل على او ما يصرف اللفظ عن ظاهره دل على انه المقصود، لان المبين الهادي بكلامه اذا اراد خلاف الظاهر قرر بكلامه ما يدل على خلاف الظاهر، وإلا فإن كان يريد خلاف الظاهر ولم يثبت في كلامه ما يدل على خلاف الظاهر فقد خرج كلامه عن الهداية والبيان وصار تلبيسا وصار ماذا يا اخوان؟ يعني ماذا؟ إشكالا في حق السامع. وهذا معنى منتف في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه. فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عن المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا عن المتكلم. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، وهذا كلام القيم يا أخوان، هذا كلام الذي يذكره مأخوذ عن ابن القيم رحمه الله. قال منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، يعني كما صرح النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال الظلم الشرك، ألم تسمع إلى قول الله إن الشرك لظلم عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صرح بمراده في قوله يعني مالقان صرح بمراد الله عز وجل في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال ومنها أن يستعمل اللفظ الذي أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع يعني راجح يتبادر الذهن إليه ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى يعني فعدم القرينة في إطلاق اللفظ الدال على معنى ظاهر بالوضع مع انتفاء القرينة الصارفة له عن هذا المعنى الظاهر دليل على أنه أراد هذا المعنى إيش الظاهر، لأنه لو أراد غير الظاهر لا حف كلامه بقرينة تصرفه عنها الظاهر، فعند انتفائها فانتفاؤها أي القرينة دليل على أنه أراد ظاهر الكلام وما فهم من ظاهر النص. قال فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له، يعني فهنا إذا اقترنا بالظاهر ما يؤكد معنى الظاهر كان هذا أبلغ في الدلالة على أن المتكلم أراد ظاهر الكلام، أراد ماذا يا أخوان؟ ظاهر الكلام. بل هذه القرائن يا أخوان إذا احتفت بالظواهر يعني كانت نافية قطعا لإرادة المعنى المرجوح، لأن يا أخوان الدلالات إما أن تكون دلالة نصية وهو اللفظ الذي يدل على معنى من غير احتمال، أو دلالة ظاهرة وهو اللفظ الدال على معنى راجح بالوضع لأن العرب غلب استعمالها لهذا اللفظ في هذا المعنى، وإن كان يستعمل في معاني أخرى إلا أنه استعمال نادر مهجور لا تصير إليه العرب ولا تحمل الفاظ عليه إلا بقرائن وأدلة في السياق. طيب أما النص فواضح، أما النص ما يقوم فواضح يعني أنه يحمل على معناه لعدم الاحتمال، ولا يقول أحد بأن ما كان نصا في موضعه يحمل على غيره بالتأويل. لماذا يقول؟ لأن النص لا يصلح معه إلا النسخ ولا يصلح معه ماذا يقول؟ التأويل أو التخصيص أو نحو ذلك. الثاني وما يتعلق بالظاهر وهي ظواهر نصوص القرآن والسنة الواردة في الصفات، الأصل أنها إذا وردت بغير قرينة صارفة أن المقصود منها ظاهرها، بل العلماء يقولون من أهل الأصول إذا انتفت القرينة الصارفة فالظاهر هنا بمنزلة النص، فالظاهر هنا مالي وخان بمنزلة النص، ولهذا يقولون يعني ماذا الظن منزل منزلة اليقين، والظن هو مالي وخان الاعتقاد الراجح والمعنى الراجح، فلهذا يرون العلماء أن الظواهر يعني المعاني الراجحة إذا لم يأتي ما يصرفها من الصوارف المعتبرة الشرعية فهي بمنزلة النصوص، الألفاظ بمنزلة النصوص والمعاني بمنزلة اليقينيات، والمعاني بمنزلة اليقينيات، لأن المعنى المرجوح في حكم ماذا يا أخوان؟ في حكم المهجور، في حكم المهجور والأصل عدمه وأنه ليس بمراد، وأنه ماذا يا أخوان ليس بمراد، لأن المتكلم لو أراده لأتى بقرينة في السياق تدل عليه، فلما لم تأتي هذه القرينة علم أن المقصود ظاهره، وهذا شيء يقوله من أساليب العرب أن العرب جعلت لكلامها ظواهر ويعني ما يقال ومعاني هي خلاف الظواهر لا يستخدمون الفاظ فيها إلا بقرينة، أما عند إرادة المعنى الظاهر فإنهم ينطلقون باللفظ من غير ما يقال من غير قرينة فيحمل عندهم على المعنى الظاهر بيقين، على المعنى الظاهر ما يقال بيقين. فكيف إذا اقترن بالكلام ما يدل على نفي المعنى المرجوح، فإذا اقترن بالكلام ما يدل على إرادة الظاهر ونفي المعنى المرجوح هنا صار هذا الظاهر بمنزلة النص الذي ما يقال الذي لا يحتمل، لأن ذلك الاحتمال مع أن الأصل انتفاءه بإطلاق اللفظ وعدم تقييده بما يدل بما يحمل على خلاف الظاهر، إذا اقترن بقرينة تنفي ذلك المعنى المرجوح صار اللفظ كأنه ما يقال صار اللفظ بمنزلة النص في المعنى الظاهر، لأن القرينة التي اقترنت بالظهور نفت ذلك المعنى المرجوح، نفت ماذا يا أخوان ذلك المعنى المرجوح، كما يعني في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فلفظ النظر لفظ النظر يا أخوان هو ظاهر في النظر البصري نظر العين، هذا هو الأصل في استعماله عند العرب، وإن كانوا قد يستخدمونه في غير الرؤية البصرية إلا أن هذا لابد أن يكون مع قرينة لفظية أو ماذا يا أخوان أو سياق. فهنا في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لفظ النظر لما جاء إذا أطلق يحمل على الرؤية البصرية، فكيف وقد جاء في السياق ما يدل على أنه هو المقصود عينا، لأنه عداه بالحرف ماذا يقال الذي لا يحمل لفظ النظر معه إلا على النظر إيش بالعين وعلى الرؤية البصرية، لأنه قال إلى ربها ناظرة. واضح؟ فهذا مثال على الظاهر الذي احتف بقرينة تؤكد المعنى الظاهر وتنفي المعنى المرجوح حتى صار النص الدليل كأنه نص في هذا الظاهر، وصار المعنى المرجوح يعني معدوما ليس له مال يقان وجود، كما ينتفي الاحتمال في الدلائل النصية، كما ينتفي مال يقان الاحتمال في الدلائل النصية. قال كقوله هنا، قال فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وموضع له، كقوله وكلم الله موسى تكليما، وهنا التأكيد بالمصدر، فالتأكيد بالمصادر ينفي إرادة ما يقال المعاني المجازية المعاني المرجوحة، التأكيد بالمصدر ينفي إرادة غير الظاهرة، ينفي لأن التأكيد يا إخوان بالمصادر لا يكون إلا للمعاني الحقيقية، للمعاني الحقيقية. قالوا إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، يعني فقوله عيانا يعني لو قال إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة لكان الحديث دالا على الرؤية، فكيف وقد أكده بقوله عيانا، هذا على صحتها، هذا ما يقال مثال على اعتبار الصحة. قال فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم، يعني يقطع أن مراد المتكلم كذا وكذا، لأنه اجتمع له ظاهر وأيضا ما يقال قرينة تؤكد الظاهر وتنفي المعنى المرجوح حتى صار الدليل بمنزلة ماذا إخوان الدلائل النصية التي لا تحتمل، لهذا قال هنا فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم، يعني يقول المراد هنا هو المعنى الفلاني بيقين، لأنه عبر عنه باللفظ الظاهر الذي يدل عليه بغير على يعني الذي يدل عليه مباشرة عند الإطلاق، وأكد بقرينة لفظية تمنع من إرادة المعنى المرجوح وتنفيه نفيا نهائيا، فيصير النص والدليل ماذا إخوان بمنزلة الدلائل النصية التي ليس فيها احتمال. قال فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره، وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، هو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى، يعني كمن يأتي إلى قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، فيقول المراد باليد هنا النعمة، طيب ما هو الدليل؟ ما عنده قرينة في سياق الكلام لا لفظية تدل على التأويل. أولا كذب على الله عز وجل في قول المراد بها النعمة، لأنه تفسير على خلاف ما يدل عليه الظاهر، والظاهر واللفظ الظاهر يدل على ما إخوان على معناه، والإخبار أن مراد المتكلم خلاف الظاهر بغير قرينة هذا كذب، فكيف إذا اقترن بهذا الظاهر ما يؤكد هذا الظاهر، فإن هذا يجعل السامع يقطع بأن هذا هو مراد المتكلم وأن المؤول له على خلاف هذا الظاهر كاذب في تأويله، فقوله بل يداه مبسوطتان هنا الظاهر يدل على اليد التي صفة، وقوله مبسوطتان وصفها بالبسط هذا من صفات اليد الحقيقية، مما يؤكد أن المقصود باليد هنا الصفة لا كما قالت المعطلة أن النعمة أو القوة، لأن النعمة أو القوة لا توصف بأنها مبسوطة، وإنما البسط هو من صفات اليد الحقيقية، فاجتمع عندنا ظاهر وقرينة مؤكدة لمعنى الظاهر، صار هذا الدليل بمنزلة الدليل النصي الذي لا يحتمل غير هذا المعنى. قال وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له، يعني تحريف اللفظ عما وضع له وعما دل عليه، فإن منازعه لما احتج عليه به، الظاهر يا أخوان أن الموضوع هذا يحتاج إلى وقت وقد انتهى الوقت، فيعني من هنا إن شاء الله غدا نبدأ وإلى هنا نكتفي إن شاء الله. سبحانك اللهم.
أشد الأقرب إلى أنهم لا يرون الله عز وجل بالقيامة.
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
أما النظر فلا يعول الذي ورد بعد.
إيشو؟
أحد الأسلاف ورد أنهم يرون.
أحد
الأدلة. ورد في أنهم يرون كلا.
لا لا هذا في حق المؤمن. يرونه في عرض الدنيا مرتين.
أما ما ورد.
أما الكافر فالأدلة دالة على أنه لا يرى الله عز وجل. لا أما النظر النظر ثابت. الله عز وجل يرى جميع العباد. ليس هناك أحد من الخلق يعني يخرج عن نظر الله عز وجل عن رؤية الله.
لكن المنفي هنا هي مع رؤية الظهر. لكن رؤية من إليهم من دون تكليم في مصاحبه. لا تكليم على الظهر.